الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني الفضلاء في هذا المجلس الذي نتدارس فيه شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته هذه الأحاديث من وصايا نبوية لأتباعه عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. قبل الشروع في المقصود، أحب أن أشكر الأخوة الكرام في آل عبد الغفور الذين شرفونا بهذه الاستضافة وإتاحة الفرصة، كل الشكر لهم على ذلك، وأسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الحاضرين خير الجزاء. أخوة الكرام، كان العقلاء والحكماء ولا زالوا يحرصون على الوصايا الهامة التي تصدر من أهل الخبرة والتجارب والحياة، أو تلك التي تصدر عن العلماء والأدباء والحكماء. فكيف إذا كانت هذه الوصايا قد صدرت عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ كان العرب من شدة حرصهم على الوصايا الحكيمة كانوا يعبرون عن ذلك بأنهم على استعداد لشراء هذه الوصايا، دفع الأموال لشراء هذه الوصايا. وربما سمعتم كثيراً أو قليلاً من يقول إن فلان وصاياه تشرى بالأموال، في العرف الكويتي المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه وصايا عديدة وكثيرة وهامة جداً، تلقفها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بقلوب واعية وصدور حاوية، ونقلوها لمن جاء بعده حتى وصلت إلينا اليوم غضة طرية كأنه نطق بها عليه الصلاة والسلام قبل لحظات. ومن هذه الوصايا أن عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه، عقبة ابن عامر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من نجا؟ يا رسول الله، من نجات؟ كأنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن طرق النجاة وكيف ينجو الإنسان من سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وهذا السؤال يدلك على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على تحقيق مرضاة الله جل في علاه. فلو تأملت في سؤالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها كلها سؤالات عن الأمور الدينية وعن الخير الذي يكون في الآخرة والسعي له. أن تجد من يسأل: كيف أكون مليونيرا؟ وكيف أكسب الأموال؟ وكيف تحقق الشهرة؟ أبدا، كلهم كانوا يسألون في هذا الفلك، فلك طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا السؤال الهام: من نجا؟ الله، لو قالوا لك أن أحد الحكماء رسم خريطة النجاة، تجد في نفسك شغفا ورغبة حميمة في الاطلاع على هذه الخريطة. كيف يا إخواني إذا كانت هذه الخريطة مرسومة بخط النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي الآن، ممكن الكثير منكم يقول ما هو الجواب على هذا السؤال العظيم؟ ما النجاة؟ كلنا لو سئلنا هذا السؤال لربما قلنا هذا السؤال يحتاج إلى مجلدات، أو هذا السؤال يحتاج إلى محاضرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وكل ما نطق به ما هو إلا وحي يوحى إليه من ربه سبحانه، ذكر ثلاث جمل مختصرة جدا تحقق للعبد النجاة من الفتن في الدنيا ومن عقاب الله عز وجل في الآخرة. قال له عليه الصلاة والسلام، تذكر معي السؤال جيدا، من نجا؟ قال له كف عليك لسانك، واحد، وليسعك بيتك، اثنين، وابكي على خطيئتك. تكفون يا أخوة، تحفظون هذه الجمل ونحرص جميعا على العمل بها. قال يا رسول الله من نجا؟ قال كف عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ثلاث وصايا نبوية نطق بها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وهي مختصرة، لكن من حقق هذه الثلاث تحققت له النجاة بإذن الله تعالى. كف عليك لسانك. اللسان معاشر الأخوة من أصغر جوارح الإنسان، ولكنه أخطر الجوارح على الإطلاق بعد جارحة القلب، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، يعني أعضاء جوارح، كلها تكفر اللسان. يعني شو تكفر اللسان؟ قال صلى الله عليه وسلم تقول له اتق الله فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. الجوارح تنطق، فالذي أنطق اللسان سبحانه ليس بعاجز عن إنطاق بقية الجوارح. وقدرة الله سبحانه وتعالى لا تحيط بها العقول، كما أن هذا الجهاز اليوم من أعظم الأجهزة الناطقة ويحفظ الأصوات كما هي، بل وينقل الكلام بصورة عجيبة من الكويت إلى الرياض إلى مصر إلى اليابان إلى المكسيك في لحظات رسالة تصل. سبحان الله، كان البعض يقول يعني شلون كذي انتم تبون نصدق ان والله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل له وحي بسرعه من فوق كذا لحظات؟ سبحان الله، هذا خير شاهد يعني على صحه هذا الكلام وعلى صدق الوحي الذي نزل من السماء. حين المسج على طول للمكسيك، عطى ثلاث ثواني بالكثير يكون هناك استلم، يجيك تقرير انه تم الاستلام، ولا ايش رايكم؟ عن طريق الواتساب، عن طريق الاس ام اس، اي برنامج في الفايبر غيره، حتى تويتر، الحين لحظات توصل الرسالة. كان احدهم يقول يعني معقوله النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بين ربعه واصحابه ويأتيك وحي بس هو اللي يسمع، ليش الثاني ما يسمع؟ شوف الآن أحيانا ممكن يعني أجري مكالمة وأستمع، ما فيكم ولا واحد يسمع المتكلم، صح ولا خطأ؟ شوف يعني إعجاز من الله عز وجل، ما فيكم ولا واحد أسمع يمكن ساعة كاملة. هذا كله كما قيل العلم الصحيح العصري يقود إلى الإيمان برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كف عليك لسانك، كل الجوارح تنطق وتحذر اللسان وتقول له اتق الله، فإنما نحن أي الجوارح بك أيها اللسان، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا اللسان قد يكون بلاء على كل جوارح الإنسان. خذ مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها تخر به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحين هو إذا خرف به في نار جهنم بس اللسان راح يتعذب ولا كل الجوارح؟ هاي أخوان كل الجوارح. يا أخواني والله ترى الأمر جد، والله العظيم أن الآن في ناس يعذبون في قبورهم، في ناس يسومهم الله عز وجل على ما فعلوه من أعمال الشر وعلى ما تركوه من طاعة الله. الحين ونحن نتحدث ونحن نتكلم ونستمع الآن في هذه اللحظات، هناك من يصيح بأعلى صوته من شدة الألم، ومن انطبقت عليه جنبات القبر وضاقت عليه حتى اختلفت أضلاعه، نسأل الله العافية والسلام. واللسان من أعظم أسباب دخول النيران. معاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أو إن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحن سنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة ترى ما هي مستهزأة، يعني أحيانا حتى في العرف المجتمعي قد تسمع كلمات إذا تأملتها لا هي سبعة، لكن الناس يتداولونها ليس على سبيل يعني حقيقة الأمر. ما واحد يقول أخي الله لا يعطيك العافية مثلا، هل هو فعلا قصد الدعاء؟ الحقيقة ما يبي يدعي، لكن جرت على ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا تظن يا أخي الكريم أن كلامك أو لسانك هذا إذا أخذ يفري في أعراض الناس أنك لا تحاسب على هذا الكلام. لا تظن أنك حين تروج الإشاعات والاتهامات وتنطق بها بلسانك أنك لن تحاسب على هذه العبارات. إياك أن تظن أن أعراض الناس مثل المناديل يعبث بها الإنسان كما يشاء، هذا جانب وهذا حرامي وهذا سارق وهذا كذا وهذا يبي الشهرة وهذا فيه وهذا فيه إلى آخره. شوف حتى لو وجدت شبابا مستقيمين يكثرون من هذا الأمر كن منهم على حذر، لأن هؤلاء زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. هذا ليس من الدين أن شاباً أو مجموعة من الشباب يجتمعون في دوانيات معينة وصباح مساء قيل وقال فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا إلى آخره. هذا والله يا أخوان لن تجد هذا المسلك لا في مسالك العلماء السابقين ولا اللاحقين، سلكنا الله وإياكم في سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين خطورة اتهام الناس بما ليس فيهم، يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل وما رضغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. الله العافية. تخيل معي يا أخي الكريم أنك حين تسمع إشاعة أن ترى الشخص الفلاني في كذا، الوزير الفلاني باكي، العضو الفلاني حرامي، الصحفي الفلاني فكذا وكذا، ورحت أنت نقلت هذا الكلام، بس سمعت وعيد قال الحاجي، سمعت عمر قال الحاجي إلى آخره، ورحت نقلت. تخيل أنك ممكن تكون ممن يسكن رضغة الخبال بسبب هذا الكلام. ليش؟ لأن هذا الكلام اللي روجته عن هذا المسؤول أو هذا المواطن أو هذا الشخص أو هذه المرأة قد يكون داخلا في هذا الحديث، وهو أنك قلت به ما ليس به وهو مؤمن. تخيل أنك مجرد ما تضغط الرتويت بتويتر، بس رتويت جدي حق خبر ناشرته أحد الصحف، ناشرته أحد الخدمات الإخبارية، أن ترى فلان ثبت عليه كذا وكذا، مجرد هذه الضغطة تكون سبب لك في دخول النار. الإسلام يا إخواني يجعل الإنسان مسؤولا، يجعل الإنسان يستشعر المسؤولية. ترى الدين سهل الحمد لله، يسير، ما هو صعب، لكن مثل ما أن الدين حفظ لك حقوقك ومنع غيرك يتكلمون فيك بما ليس فيك ويتهمونك بالتهم الباطلة، هو كذلك يمنعك أن تفعل هذا بهم. لا بد أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي الناس الذي يحب أن يؤتوا. يا إخواني لا بد أن نحفظ هذا اللسان، ترى آفات اللسان عظيمة جدا، خطيرة للغاية. القول على الله بغير علم، هذا حلال وهذا حرام، ما يعود هذا حلال، قال تحرمون كل شيء والثاني يقول هذا حرام. هذا الكلام إذا كان بغير علم كبير من كبائر الذنوب. كذلك قذف المحصنات، قذف النساء في أعراضهن، هذا كبير من كبائر الذنوب. ترى يا إخواني كون امرأة متبرجة تعصي الله في جوانب، لا قدر الله مغنية ممثلة أو كذا، لا يجوز لك أن تتهمها في عرضها، حتى لو أنها الله يصلحها، يعني شوفها ترجو وتفعل منكرات، تقالط الرجال وربما كذا، احفظ لسانك من أنك تقذف هذه أو تلك، خصوصا حين تتذكر أنك لو سكت عن اتهامها لن يسألك الله عز وجل يوم القيامة لما لم تتهمها. ومن وصايا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لابنه الدكتور عبد الله، يقول أوصاني أبي فقال: اعلم يا بني بأنك لو لم تقل للناس إن فرعون كافر لن يسألك الله لما لم تقل للناس إن فرعون كافر. هل في أحد يشك في كفر فرعون؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ ومع ذلك الإنسان يحرص على أن يكون مهتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نطقه حين قال: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، الكلمة الطيبة صدق، وقولوا للناس حسنا. حتى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما قال وقولوا للمسلمين حسنا، وقولوا للناس حسنا، كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عمره خاطب أحدا حتى من الكفار بكلام سيء؟ لا، يرسل كتاب رسمي بخط يده عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وهرقل رأس من رؤوس الكفار آنذاك، وقال له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، لم يقل له كما يقوله بعض إخواننا مثلا إذا تكتب له اكتب له كل من كذا إلى هرقل الكافر من الكافر. هذا ليس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وليس بأخلاق الإسلام أبدا. أخوان الكرام، حفظ اللسان من أهم الأعمال التي يقوم بها الإنسان. صح صعب، مو سهل، تقعد دوامية وتزيد السوالف وترتفع الأصوات، لا يبغى كذا ولا ترى حتى الأمور الرياضية حاسس فيها نقاش وصير فيها غيبة ونميمة واتهامات وترويج شائعات، أنت في غنى عنها، في غنى عن هذه الأشياء أن تقحم نفسك في هذا الأمر. صعب، نعم صعب، لكن الأمر مرتبط بالنجاة يوم القيامة، يجاهد الإنسان نفسه على ذلك. قال وليسعك بيتك، حتى لا نطيل نختم إن شاء الله، وليسعك بيتك. قال العلماء هذه إشارة إلى أن الإنسان يكثر من مكثه في بيته، يعلم عياله قدية إذا ويا والده ووالدته، يعيش حياة البر مع الوالدين، يسعد الوالدين، يخدمهم حتى لو عندهم 10 خدامات و20 سايق، ما لك شغل، أنت فوز بهذه النعمة، لا تخلي أحد ينافسك على طاعة والدك ووالدتك أبد، حتى ومن إخوانك. أحد المشايخ الأفاضل اسمه الشيخ صالح البوزة حفظه الله، كان أكثركم يعني، والده رحمه الله كان من الأثرياء، فلما توفي والده رحمه الله واجتمع الشيخ مع إخوانه وكذا لتقرير، ترى الشيخ ما عنده عيال الله لتقرير يعني موضوع وتقسيم التركة إلى آخره، فقال لي إخواني أنا متنازل عن كل شيء بشرط واحد، إذا وافقتم علي أنا متنازل عن كل شيء. شنو شرطك يا شيخ صالح؟ قال شرطي أن أمي تكون بس، ما أدري منكم شيء ثاني، عسى الله يحفظكم ويوفقكم إلى آخره. شوف النظرة، ليس كما يظن بعض الشباب اليوم ويفعل، والله الوالدة بتروح لها يروح يا فلان، أنت في باب خير، فرصة عظيمة، الوالدة بتروح الطبيب، بتروح السوق، بتروح الجمعية، ما عندها شيء، بتروح تتمشى ولا تشوف ولا كذا، هذا خير ساقها الله لك سبحانه، ما تتساهل فيه، ما تتنازل عنه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تربية الأولاد من باب وليس كبير. يسعك بيتك حتى يسعك بيتك حتى تجتنب المشاكل والفتن والقيل والقال التي في الخارج. ثم قال صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك. الله لم يقل له لا تخطئ، لما؟ لأن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام وابكي على خطيئتك. هذه إشارة إلى شدة الندم على فعل الذنب. ما فينا أحد ولا من البشر أحد إلا وله خطيئة أو أكثر، والحمد لله الذي ستر علينا جميعا هذه الذنوب وهذه العيوب. كان بعض السلف يقول والله لو كان للذنوب رائحة لما جالسنا أحد، وكان بعض السلف يقول الستر من أعظم نعم الله. تخيل لو أن كل إنسان إذا فعل معصية تكتب على جبينه، أو يكون لون الوجه يتغير، هذا اليوم نظر الحرام طيب، هذا وقع في الغيبة لون معين، هذا اللي مكتوب عليه، اليوم ترك تأخر في الصلاة، اليوم كذا، اليوم رفع صوته على والدته، اليوم إلى بلاء عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى ساتر علينا كذا، ساتر علينا مع إسرافنا على أنفسنا، كما قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلنا الآن موجهنا هذا النداء من الله. الآن يمكن البعض يعيد شريط الذكريات ويتذكر الذنوب والمعاصي والخطيات التي وقعت منه قبل سنة سنتين ثلاث، صح لكن احمد الله انك ما مت قبل الدنيا. احمد الله ان الله عز وجل احياك الى ان تستمع لهذه الكلمه النبويه وابكي على خطيئتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. كان يحصى له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد الاستغفار بالعشرات، وهو من؟ وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا تعليم لنا حتى نكثر الاستغفار والتوبة وابكي على خطيئتك. الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأعظم حسنة تتبعها سيئتك هي أن تتوب إلى الله من هذه السيئة. تتوب، أول خطوات التوبة الندم. شوف الحين اللي قاعد يفكر شو سويت، يحس بندم على ما فعل، في نفس الوقت يقول الحمد لله اللي ستر علي هذا الذنب. هني هذه بداية التوبة، بداية تحرك القلب إلى الصلاح والبحث عن النجاة. الآن فرصة اغتنمها. أولاً الشعور بالتوبة بالندم من الذنب وفعل الذنب هذا عظيم، ثم أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي فعله ويجتهد في تركه، ثم يعزم أنه في المستقبل لا يفعل هذا الذنب. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. تدرون من التوابين؟ التوابون جمع تواب، وهو كثير التوبة. كثير التوبة هذا تائب من شنو؟ من طاعات ولا معاصي ومنكرات؟ معاصي. معنى هذا أن كل ما اجتهدت وأكثرت من التوبة أنت محبوب لله عز وجل. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العباد مهما بلغوا من الإيمان والتقوى والصلاح لابد أن تقع منهم الزلات، حتى أحيانا كبائر الذنوب، كما قال سبحانه وتعالى في آيات أحب أن أقرأها كثيرا وأرددها كثيرا وأدعوكم لذلك، حين قال عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوف النداء، شوف التعبير القرآني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حتى تكون من المتقين اسمع ما سيذكره الله عز وجل من صفاتهم. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. احرص على هذه الأشياء، الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع لي، لا زال الكلام عن من؟ عن المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلموا أنفسهم صغيرة من صغائر الذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كن من هؤلاء الذين إذا وقعت منهم الزلات كبيرها أو صغيرها بادرة بالتوبة إلى الله. وأبشركم يا إخواني أن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم تبلغ روحه الحلقوم الغرغرة. إذا بدها خلاص تطلع الروح هي التوبة ما تنفع، أو أن تشرق الشمس أو تطلع الشمس من مغربها، يعني باكر لا قدر الله إذا استيقظنا ونشرت وكالات الأنباء أن ترى الشمس تطلع من مغربها وأن هذه حادثة كونية غريبة، وما في توبة يا أخي، ما في توبة لا من الكفر ولا من العصيان. لذلك السعيد من يغتنم ما بقي له من الحياة. الله أعلم متى الممات، الله أعلم هذا اليوم كم سيكون من أيامك في هذه الدنيا، أن يكون هو الأخير أو قبل الأخير أو قبله بأيام. يا سعد من أقبل على الله بالتوبة والإقلاع عن الذنب ومجاهدة النفس على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. سامحوني يا إخوان علي طالع، جزاكم الله خير على حسن استماعكم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.